إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أكثروا من ذكر الله عز وجل وحمده على آلائه إليكم ونعمه عليكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم من نقمة وتدارككم برحمة، أعوزتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن الآيات التي أودعها الله عز وجل في بني البشر البكاء والضحك، وهما من النعم العظيمة. قال الله سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. ضحك أودعه الله النفس البشرية لتعبر به عن فرحها، وبكاء أودعته النفس لتعبر به عن الخشية والخوف والوجل. ولربما هجم السرور على النفس فكان من فرط ما قد سرها أبكاها، فهي تبكي في الأفراح والأحزان. إن الله عز وجل أيها المسلمون أنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء، يضحك لهذا ويبكي لذاك، وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم، وقد يبكي اليوم مما أضحكه بالأمس. إنما هي حالات جبلية خلقها الله فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة البكاء لتشكروه عليها، إذ كيف يعيش من لا يبكي؟ كيف تتفاعل نفسه مع الأحداث والمواقف؟ بل كيف يترجم عن الحزن والأسى؟ وبماذا يعبر عن الخشية والخوف من الله عز وجل؟ وإن من المفاهيم الخاطئة في هذا الباب ما يظنه البعض، أن البكاء لا يصدر إلا من ضعيف، وأن البكاء من خصال وصفات النساء، وأن الرجل القوي الشجاع لا يبكي، وكل هذا غير صحيح أيها المسلمون. فإن الله عز وجل قد أثنى في كتابه على البكائين من خشية الله وفي طاعته، الأتقياء الأنقياء ذوي الحساسية المرهفة، الذين لا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من حب الله عز وجل وتعظيم الله وخشية وإجلال، فتفيض أعينهم بالدموع قربة إلى الله وزلفى إليه. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال الله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. عباد الله، البكاء من خشية الله وصف شريف ومسعى حميد، به وصف الله أنبياءه والذين أوتوا العلم من عباده. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ويمتاز البكاء في الخلوة، لأن الخلوة مدعاة إلى قسوة القلب والجرأة على المعصية. فإذا ما اجتهد الإنسان في جهاد نفسه واستشعر عظمة الله في خلوته ارتاضت عيناه، فاستحق أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. بل البكاء من خشية الله أيها المسلمون من أسباب النجاة من النار. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة ما النجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الإمام أحمد والنسائي. البكاء من خشية الله أيها المسلمون من الأعمال المحبوبة إلى رب عزة والجلال. فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد قال ذلك بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. قال ذلك وهو أتقى الناس لله، وأخشى الناس لله، وأكثر الناس بكاء من خشية الله. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظر إليه، فنظرت إليه، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. قال ابن بطال في هذا الحديث عليه رحمة الله: وإنما بكى عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به، وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله. وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كصوت القدر إذا اشتد غليانه. رواه أبو داود وأحمد والنسائي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بكى على ابنه إبراهيم حينما رآه يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان وهو يقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، أو قال الراوي: عيناه تهرقان. رواه الحاكم. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة ربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. أيها المسلمون، إن هذه الدموع التي سالت من عينه عليه الصلاة والسلام لا تتعارض أبدا مع كونه مثلا للشجاعة ورباطة الجأش والرضا بقضاء الله وقدره، ولكنه بكاء في موطن الرحمة والإشفاق. ومن لا يرحم لا يرحم. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حال نبيكم عليه الصلاة والسلام في بكائه من خشية الله عز وجل. قد أخذها الصحابة رضوان الله عليهم وساروا عليها. فعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. رواه البخاري. والخنين هو البكاء مع غنة. قال ابن حجر عليه رحمة الله: المراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. ومن الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان إذا وقف على القبر بكى، بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه أحمد والترمذي. وبكى معاذ رضي الله عنه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لأن الله عز وجل قبض قبضتين، واحدة في الجنة والأخرى في النار، فأنا لا أدري من أي الفريقين أكون. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل يرددها إلى الصباح ويبكي. وكان حذيفة رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فقيل له: ما بكاؤك؟ قال: لا أدري على ما أقدم، أعلى رضا أم على سخط. وعن سعد عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة. وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي وما أكل الطعام. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: آلله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. قال: فذرفت عيناه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وقال سعد بن الأخرم قال: كنت أمشي مع ابن مسعود رضي الله عنه فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار، فقام ينظر إلى الحديد المذاب ويبكي رضي الله عنه. وخطب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار، فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده. وكان رضي الله عنه إذا قرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. وقال مسروق رحمه الله: قرأت على عائشة رضي الله عنها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فبكت وقالت: رب من وقني عذاب السموم. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار، ولا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. وكان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه على حجر أمه، فبكى وبكت أمه، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري أأنجو منه أم لا. وما هذا البكاء أيها المسلمون من الصحابة رضوان الله عليهم إلا لعلمهم بأن الأمر جد والحساب قادم، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكان هذا هو حالهم وحال من بعدهم من أتباعهم ومن غيرهم. قام من أتباعهم ومن غيرهم قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى، ثم اجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه، فاستعجم لسانه، فدعوا أبا حازم. فلما دخل أبو حازم على محمد بن المنكدر قال له: ما يبكيك؟ بعد أن هدع عنه الأمر بعض الشيء قال: تلوت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم رضي الله عنه، وعاد محمد بن المنكدر إلى البكاء، فقال له الأهل: أتينا بك لتخفف عنه فزدته بكاء. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله يبكي بكاء شديدا، فقالت له أمه، فلما رأت أمه ما يلقاه ولدها من البكاء والسهر نادته، فقالت له: يا بني لعلك قتلت قتيلا. قال: نعم يا والدتي، قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل؟ نتحمل إلى أهله فيعفوك، والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك. فقال الربيع رحمه الله: يا أمي قتلت نفسي، يا أمي قتلت نفسي. أيها المسلمون، هذا بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بكاء الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، وهذه دموع البكائين تسيل، ولسان حالهم يقول: نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينا تبكي بها، هل رأيت عينا للبكاء تعار. قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أنه لا بد من القلق والبكاء، إما في زاوية التعبد والطاعة، أو في هاوية الإبعاد والطرد، فإما أن تحرق قلبك أيها المسلم بنار الدمع على التقصير والشوق إلى لقاء العلي القدير، وإلا فاعلم أن نار جهنم أشد حرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن هذا الدين وسط بين الغالي فيه والجافع، فلا يفهم من الحث على البكاء والتباكي خشية لله، لا يفهم منه الدعوة إلى الكدر ولا إلى الرهبنة ولا إلى ما يقول أحدهم: ما ضحكت 40 سنة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إمام الأمة وقائد الملة كان يضحك عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يستجمع ضاحكا ولا يفرط في الضحك، فقد ثبت عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه البخاري في الأدب المفرد. ولا يضحك ويقهقه ويرفس الأرض برجله ويستلقي على قفاه إلا الذي قسى قلبه وغفل عن الموت ونسي ما بعده. وقد يغرق البعض في الضحك حتى إنه لا يلين قلبه ولا تبكي عينه ولا يتأثر بشيء، ولو وعظه لقمان أو تليت عليه آيات القرآن. قد نزع الله من قلبه الرحمة وجرده من الخوف والرجاء، جفت عيونه من الدموع، يضحك لمصيبة تنال من أخيه، يقهقه سخرية من كل صاحب سنة إذا مر بذي صلاح غمز، وإذا ذكر عنده ذو علم لمز. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هؤلاء ضحكوا هنا فبكوا هناك، وهؤلاء بكوا هنا فضحكوا هناك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم إنا نسألك أن تمدنا بعفوك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.